الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في الدروس السابقة من هذه السلسلة المباركة حول علامات الساعة، وقد تعرضنا لعلامات الساعة الصغرى، وهي تلك العلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمارات لقيام الساعة الكبرى يوم القيامة. وتلك العلامات كما ذكرنا آنفا هي من نوع المعتاد غالبا، وإنها تقع متفاوتة في الأزمان، فمنها ما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ظهر ولا زال إلى وقتنا الحالي، ومنها ما سيظهر في آخر أيام الدنيا في آخر الأزمان. وإننا في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتحدث عن علامات الساعة الكبرى، تلك العلامات والأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وتكون كما أسلفت قبل ذلك غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وهي متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني كبير بخلاف العلامات الصغرى. وقد جاءت هذه العلامات مجتمعة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرها. فهذه المذكورات في الحديث هي علامات الساعة الكبرى، والآيات الكبرى كما ذكرت متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني كبير، فإذا ظهر أول العلامات تتابعت الأخرى على إثرها كالعقد الذي إذا انقطع تساقطت حبة، فإن الحبة الأولى تسقط كما تشاهدون فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وقد ذكرت هذه العلامات مستمعة في بعض الأحاديث ولكن بدون ترتيب لها حسب الوقوع، ولا يقتضي ترتيبها في بعض الأحاديث بالذكر ترتيبها في الوقوع، لأن الترتيب الوارد في حديث تجد ما يخالفه في حديث آخر. ويمكن معرفة ترتيب بعض الأشراط والعلامات من خلال حدوث بعضها على إثر بعض، فإن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال، لأنه ينزل ويقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام ويهلكهم الله في زمنه، كما أنه ورد النص بكون النار التي تطرد الناس إلى محشرهم هي آخر الآيات كما في الحديث السابق: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إلى هنا إخواني كما تشاهدون يتضح ترتيب هذه الآيات بعضها على إثر بعض، ولكن العلامات الكل لا يوجد نص يرتبها كلها من أولها أو من أول وقوعها إلى آخر. وأما هذه الأشراط والعلامات فأولا الدخان، وهو من الآيات التي تقع قبيل الساعة، ولا يعني ترتيبي لها في هذه المحاضرة هو ترتيبها في الوقوع كما ذكرت لكم، إنما من باب ذكر هذه العلامات بشيء من الإيجاز الغير مخل إن شاء الله تعالى. الدخان يقول الله سبحانه وتعالى فيه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة من ترجمان القرآن، وهذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وقد ورد عن ابن مسعود في صفة هذا الدخان أنه يملأ ما بين السماء والأرض، وأن المؤمن لا يجد منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. لا يفوتني إخواني أن أقول أن إشراط الساعة الكبرى لم يقع منها شيء إلى الآن. ومن علامات الساعة فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة في تاريخ البشرية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ولعظم فتنته فإن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حذروا أقوامهم من فتنته، وكان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر تحذيرا لأمته منه. لما؟ لأنه يخرج فيهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأنذرتموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ برأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال. وهذه الفتنة العظيمة التي تضل كثيرا من الناس، نسأل الله أن يلطف بنا ويعافينا. وما من فتنة وقعت في تاريخ البشرية هي أعظم فتنة من هذا الدجال. وسمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، والدجال هو المموه الكذاب، سمي بذلك لأنه يغطي الحق بالباطل، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم، وهو يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرها من الخوارق والآيات. وهذه الفتن جعلها الله سبحانه وتعالى على يديه ابتلاء لعباده، حتى يصبر المؤمن ويستبين وترفع درجته، وحتى يضل المنافق. جاء في وصفه أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس، أجل الجبهة عريض النحر، ممسوح العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة أي من لحم، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء بالحروف المقطعة، أو كافر بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له. يقول صلى الله عليه وسلم في صفته: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وقال صلوات ربي وسلامه عليه وإن بين عينيه مكتوب كافر، وفي رواية ثم تهجاها كاف فراء يقرأه كل مسلم، وفي رواية يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذه الكتابة كتابة حقيقية جعلها الله سبحانه وتعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله كذلك، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله سبحانه وتعالى شقاوته وفتنته، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال عقيم لا يولد له. وأما مكان خروج الدجال فإنه يخرج من جهة المشرق من خراسان، من حارة يقال لها اليهودية من أصبهان، والمشرق كما مر بنا هي بلاد الفتن، ومعظم الفتن قد ظهرت من تلك البلاد، وأكثر الفتن ستظهر من تلك البلاد، سواء الفتن في الدين والانحرافات العقدية الدينية من كفر وبدع وشرك وضلال، أو سواء من الشرور والولات التي جرت على أهل الإسلام من القتل والتخريب وغير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. وأما عن وقت خروجه فيكون كما مر بنا بعد الملحمة الكبرى التي تكون في آخر الزمان بين المسلمين والروم، وتفتح على إثرها القسطنطينية. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بدابق، فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، أي أن هؤلاء الذين يقاتلون الروم هم ممن سبوا عند أهل الإسلام، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم فأسلموا فدخلوا في الإسلام وصارت ذراريهم مسلمة، فقاتلوا الروم، ولذا تقول الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون القسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل، يعني أن تلك الصرخة كذب عندما قال خرج الدجال، فإذا جاءوا الشام خرج، عند وصولهم سيخرج حقيقة. فإذا خرج الدجال فيكون أكثر أتباعه من اليهود والترك والأعراب والنساء. يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وقال صلى الله عليه وسلم يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. يقول أهل العلم هم الترك. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبع فإنه ربك. وأما النساء فإن الدجال ينزل في واد خارج المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. ويمكث الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كسائر أيام الدنيا. فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، فقالوا ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا. انظروا إلى هم الصحابة وهمتهم يا إخوان، لأنهم يعرفون أن تلك الفتنة لا ترد إلا بالطاعة، هذا من باب، ومن باب آخر يريدون براءة ذمتهم في آدائهم لعبادتهم، لم يبحثوا عن الخلاص. وكذلك يدل على ثبات يقينهم وتصديقهم، وإنهم كانوا يخافون أن يخرج الدجال بين أظهرهم. لا كحالنا، نعيش في هذه الأزمان التي تكثر فيها الفتن وتكثر فيها الشرور وتكثر فيها المصائب، ونرى أننا في مأمن عن الدجال، وكأننا قد أخذنا عهدا أن الدجال لا يخرج في عصرنا. انظروا إلى الفرق، انظروا إلى التمييز بين الصفين. فكانت همتهم رضوان الله عليهم أن يسألوا عن عبادتهم كيف تؤدي على الوجه المطلوب، فقالوا ذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه الصلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدر. وهذا دليل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يكون كسنة أو شهر أو أسبوع كما في الحديث. ثم يسير الدجال في الأرض فلا يترك بلدا ولا قرية إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتا، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليها، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك. وفتنة الدجال أعظم فتنة، وذلك لما يجري الله سبحانه وتعالى على يديه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. ولا تستغرب، فإنه في هذه الأزمان يخرج مشعوذ بكذبة تمجها العقول، ومع ذلك تجد الناس عليه أفواجا وأمما يتزاحمون على بابه، وهو كذاب ليس عنده من الخوارق والأمور التي تفتن الناس تلك الفتنة العظيمة. فما بالك بالدجال الذي أعطي ما أعطي من الفتن، فتنة وابتلاء للناس وامتحان لهم. وقد جاءت كثير من الأحاديث تبين بعض ما أعطيه من الخوارق، فإنه سريع الانتقال في الأرض كالغيث استدبرته الريح، وأنه يجول في أقطار الأرض لا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة، وأن معه جنة ونارا، وواقع الأمر ليس كذلك كما يبدو للناس، فجنته نار وناره جنة. يقول صلى الله عليه وسلم: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وقال: وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. انظروا إلى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه، ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه، ولا سبيل فتنة إلا أعطانا منه علما وحذرنا من ولوج تلك الفتن. نشهد بالله أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، فهو الحريص على أمته صلى الله عليه وسلم، وإنه لينذرهم تلك الفتنة العظيمة بتلك الأحاديث الكريمة. ومن فتنة الدجال استجابة الحيوان والجماد لأمره، وأنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، يعني ما سرح من بهائمهم، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبقه ذروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله المؤمنون، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأمرهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة القمامة فيقول لها: أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ومن فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. ومن فتنته أنه يقتل الرجل ثم يحييه. انظروا ما أعظم الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال فينزل بعض الصباخ التي تلي المدينة، لأنه لا يستطيع دخول المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، هو المؤمن، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. انظروا إلى إيمان هذا المؤمن، فإنه بعد أن قتله وأحياه ما ضل ونكص على عقبيه، بل ازداد فيه بصيرة، وقال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. ويكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فيكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله المؤمنون، فيسير قاصدا الدجال فيلحقه عند باب لوط في فلسطين في قرب بيت المقدس. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه الصلاة والسلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي عيسى، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه في باب لد فيقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهود، إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال، أي الحجر والشجر وكل شيء، يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى فقط. ولرحمته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فقد دلنا على سبل الوقاية من كيد المسيح وفتنته. فأول ما يقي من فتنة الدجال التسلح بسلاح الإيمان بالله تعالى ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه منزه من كل نقص وعيب. فقد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم من العلم بالدجال ما يكشف البصيرة ويزيل الغمة، فالدجال بشر وجسم مرئي يأكل ويشرب، والله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الآخرة، منزه عن الطعام والشراب سبحانه. والدجال أعور كما في الحديث أنه شاب قطط عينه طافئة، ومن كان ذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء بلا شك.
أخي الكريم،
ومما يقي من فتنة الدجال أيضا أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومما ينجي العبد من الدجال صدق الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من فتنته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كما أن ما يعصم منه أيضا الفرار منه والابتعاد عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. يأتيه وهو يظن أنه أكمل الناس إيمانا، فلما يرى شبهات الدجال وما جعل الله على يديه من الخوارق فلا يلبث حتى يضل ويتبع الدجال. كما أنه يعصم منه سكن مكة والمدينة، فإن الدجال لا يدخلهما، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ومن علامات الساعة الكبرى أيضا نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هو خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا. ففي آخر الزمان وعند اشتداد الفتن وتزايد الكرب على المؤمنين وبعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، يبعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وهو رجل أحمر مربوع عريض الصدر سبط الشعر، له لمة قد رجلها، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه عليه الصلاة والسلام تحدر منه جمان كاللؤلؤ كأنما خرج من حمام، يعني قد استحمل التو. فينزل عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، عليه مهرودتان كما جاء في الحديث، وهما ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران، واضع كفيه على أجنحة ملكين. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرف. فيحكم بالشريعة المحمدية ولا ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة لا ينسخ، وبنزوله عليه الصلاة والسلام ينتشر الأمن والبركة والرخاء والعدل في وقته، وتقوى شوكة المسلمين ويزدادون قوة ومنعة، فإنه ينزل حكما عدلا فيكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال فلا يقبله أحد، ويذهب التباغض والشحناء والتحاسد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. انظروا الآن الإنسان إذا ازداد إيمانه وجد في نفسه هدوءا واستقرارا فإنه يصلي الصلاة وهي أمتع ما عليه، تجده يصلي ويسجد لله السجدة ويركع لله الركعة فلا يريد أن ينتهي منها، وهو في هذه الحال إذا وجد في نفسه استقرارا وهدوءا، فما بالك بمن كان في ذلك الزمان وقد عاير الفتن والشدائد والضيق والغربة والهموم والأكدار، ثم بعد ذلك جاءه هذا النعيم بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وذهب التباغض وانتشر الخير وانتشر البركة والهدوء، وذهب القتل وذهب السفك واستقرت الأمور، فما بالك به إذا صلى، تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها. ويهلك في وقته عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرها، وهذا كله مما جاء على لسان الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي زمانه يخرج يأجوج ومأجوج فيفسدون في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا عظيما، فيدعو عيسى عليه الصلاة والسلام ربه فيستجيب له، ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه دسمهم ونتنهم، أي يأجوج وماجوج تلك الأمة التي سيأتي ذكرها، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاءوا، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا لا يكن منه بيت طين ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالمرآة الصافية، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل الجماعة من الرمان ويستظلون بقحفها، ويبارك في اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الجماعة الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. واللقحة هي ما بلغت 3 سنوات. ويعيش الناس بعده عليه الصلاة والسلام حياة عظيمة من الرخاء وفي بحبوحة من العيش، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبات، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تبار. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، فإنه كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فقالوا كيف؟ وعمر بن عبد العزيز كان بعد الحجاج، فقال رحمة الله عليه وهذا دليل فقهه لا بد للناس من تلبيس، فإن الناس عندما يعيشون في هذا الضنك والهم بعد الفتن والقتل والسفك وكثرة المخاوف والقلة والذلة، فإن الله سبحانه وتعالى ينفس عنهم في ذلك الزمن المبارك. ومن علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وهما أمتان من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام كثيرتا العدد. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين وتطوافه في الأرض: حتى بلغ بين السدين، يقول سبحانه ثم أتبع سبب، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديث. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفقوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أطلق عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذه الآيات تدل أن الله سبحانه وتعالى قد سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض وبين الناس. فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا السد، وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشر، وماجوا في الناس وعاتوا في الأرض فسادا، وهذا علامة على قرب النفس في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث الزنا، فإنه ما نزل بأمة إلا أهلكها. ومن انتشر الزنا والربا في قوم كما جاء في الحديث: إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والزنا قد انتشر في كثير من البلدان لا سيما بلادنا الإسلامية وللأسف الشديد التي لا زال كثير من الناس يحتفظ بإسلام، فقد انتشر بينهم الزنا وصار منتشرا متوافرا يحصل عليه الإنسان بأقل الأثمان بل وبلا ثمن. ويأجوج ومأجوج موجودون الآن، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العالم بمكانه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد مما كان. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى، واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. إذن هم موجودون ويحفرون كل يوم، فإذا بلغوا مكانا من الحفر تركوه ولم يستثنوا، قالوا: سنكمل غدا. فإذا جاء الوعد قالوا: سنكمل غدا إن شاء الله، فيكون فيبقى على هيئته فيأتون ويكملون ما أبقوه ثم يخرجون إلى الناس. وخروج يأجوج ومأجوج يقع بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وهزيمة الدجال، فإنه عليه الصلاة والسلام حين يقتل الدجال يأتي إلى قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتها في الجنة. انظروا إلى رحمة الله، هو سبحانه وتعالى الذي عصمهم من الفتنة، وهو سبحانه وتعالى الذي أعلى منزلتهم في الجنة تفضلا منه وتكرما، فهذا دليل رحمته سبحانه، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. فبينما هو كذلك أي عيسى عليه الصلاة والسلام إذ أوحى الله إليه أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتاله، يعني لا قوة لأحد، فحرز عبادي إلى الطور أي الجبل حتى يكونون في مأمن، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يمرون بماء إلا شربوه، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ما. انظروا يمشون سويا، فالأولون يشربون الماء فيأتي الآخرون فلا يجدون من ذلك بل يقولون كان هنا ماء، وهذا دليل كثرتهم وأنه لا يستطيع أحد الوقوف في وجهه. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من المال العظيم، فيعيث يأجوج ومأجوج في الأرض فسادا ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه، ثم يسيرون حتى إذا بلغوا جبل بيت المقدس قالوا لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم نشابهم مخضوبة دما، وعند ذلك يرقب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم النغف في رقابهم، والنغف هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم فيفتك بها، فيفتك الله بهم فيصبحون قتلى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض شبرا إلا ملأه لتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرا طوال الأعناق فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا لا يكن منه بيت طين ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالمرآة الصافية، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم وأسلحتهم وأترسهم 7 سنين. انظروا هذا دليل على الكثرة من الشاب الأقواس يوقدون عليها 7 سنين، فهذه الأحاديث وما شابهها تدل على كثرة يأجوج ومأجوج، كما تدل أيضا على أن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول واستعمال الرماح والقسي، وأن هذه القوة الهائلة من القنابل والصواريخ والأسلحة الحديثة الفتاكة ستزول وتتلاشى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن علامات الساعة أيضا الخسوفات 3، يقول صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. قالت أم سلمة يا رسول الله أيخسف وفينا الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكثر أهلها الخبث. فهذه الخسوفات من علامات الساعة الكبرى التي لم تقع بعد، كغيرها من أشراط الساعة الكبرى التي لم يظهر منها شيء. ومن علاماتها كذلك طلوع الشمس من مغربها، يقول سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد تضافرت الأدلة على أن المقصود بهذه الآية هو طلوع الشمس من مغربها، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك فإن التوبة لا تنفع صاحبها شيئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبة. ومن علامات الساعة خروج الدابة، وهذه الدابة تخرج في آخر الزمان علامة على قرب الساعة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة تخرج عند فساد الناس وتركهم أوامر الله سبحانه وتعالى وتبديلهم الدين الحق وإعراضهم عن آيات الله والنزول على حكمها وانشغالهم في المعاصي حتى لا تنجح معهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. فإذا صاروا كذلك أخرج لهم رب العزة سبحانه دابة من الأرض تكلمهم، والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل، ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله تعالى. ولا شك أن في هذا مخالفة لمعهود البشر من الدواب، حيث يرون دابة تتكلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فإذا خرجت قامت بوسم الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمها أي أنوفهم، ثم يغمرون فيكم أي يكثرون، حتى يشتري الرجل البعيرة فيقال: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين أي الموسومين. وآخر علامات الساعة النار التي تحشر الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في ذكر أشراط الساعة: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. وهذه نار عظيمة تحشر الناس إلى أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وهذا الحشر للناس يقع في آخر أيام الدنيا قبيل يوم القيامة، وهو الذي تدل عليه النصوص وعليه أجمع جمهور العلماء، وليس المقصود فيه حشر الآخرة. وعندما تظهر النار تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر. يقول ابن كثير رحمه الله: فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار محلة الحشر، وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة. هو يذكر ذلك في سياق شرحه لبعض الأحاديث، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة: فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى، وهم يتعقبون على البعير الواحد، كما في الصحيحين: اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير، يعني يتعقبونه من قلة الظهر. وتحشر بقيتهم النار، وهي التي تخرج من قعر عدن. فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلت. وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الدنيا، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المستوي وغيره، وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار، ولو كان هذا بعد نفخة البعث، أي أنه الحشر الذي يكون في آخر في يوم القيامة، لم يبق موت ولا ظهر يسري ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات، أي عرصات يوم القيامة. والحديث الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى هو قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قال، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم، وتخلف وتسوقهم سوق الجمل الكثير، ويكون حشر الناس إلى الشام، وهي أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالا وركبانا، وتجرون على وجوهكم ها هنا، وأومأ بيده نحو الشام صلى الله عليه وسلم. ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك بسكن الشام والتوجه إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، وآخر من يحشر راعيان من مزينة. يقول صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، أي عوافي الطير والسبع، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجههما. وبهذا إخواني يتم الحديث ويستكمل حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول، وأن يغفر لنا ما كان منا من النقص والزلل والتقصير فيما ذكرنا حول هذا الموضوع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق، وأن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.